عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ريثما يصور الإخوة رسالة الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي، هناك رسالة مختصرة جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تتعلق أيضا بفضائل الشام، نقرأها عليكم حتى يفرغ إخواننا من تصوير رسالة الاعتقاد، وهي رسالتنا السابعة والمعنون لها بمناقب الشام وأهله، من تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثبت للشام وأهله مناقب بالكتاب والسنة وآثار العلماء، وهي أحد ما اعتمدته في تحضيضي للمسلمين على غزو التتار وأمري لهم بلزوم دمشق ونهي لهم عن الفرار إلى مصر واستدعائي للعسكر المصري إلى الشام وتثبيت العسكر الشامي فيه، وقد جرت في ذلك فصول متعددة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما غزا التتار كان له دور بارز جدا في تحميس المسلمين وقيامهم بمواجهة وجهاد هؤلاء التتار حتى كشف الله سبحانه وتعالى الغمة، كان له دور بارز، فهو من المجاهدين رضي الله عنه بلسانه وبسيفه وسنانه، فكتب الله عز وجل له الجهادين. وكان سفر الشيخ رحمه الله تعالى إلى مصر سنة 700 ورجع قبل الجيش، وكتب رسالة كبيرة قارن فيها بين غزوة الخندق وموقف المسلمين تجاه التتار، وبشر الناس بالنصر. شيخ الإسلام، هذا موقف العلماء في أزمنة الفتن، ينزلون إلى الساحات ويحمسون ويقولون ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يترخصون ولا يقولون الأمة اعص الله من أجل هذا التتار، هذا تتار وكذا وعليكم بفعل كذا وكذا، ولا تبالوا بهذه المخالفات، هذه كلها لحظات ضرورة، نحن نريد من يأتي لنا بمصنف لشيخ الإسلام في موقفه مع التتار يقول فيه باقتراف المخالفات من أجل الضرورة ومن أجل تغير الفترة وتغير الزمان. لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل الأمة على التمسك بطاعة الله عز وجل، ويدل الأمة على التوحيد الخالص، ويقوي فيهم الإيمان ويقوي فيهم التمسك بالسنة حتى يلقوا هذا العدو. فكان رحمه الله تعالى قارن في رسالة كبيرة بين غزوة الخندق وموقف المسلمين تجاه التتار، وبشر الناس بالنصر، وكان الأمر له كما قال، وهي البشرى المشهورة لما قال إن شاء الله قال تحقيقا لا تعليقا. شيخ الإسلام كان يستبشر بهذا، وهذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وقد كان، وكان الأمر كما قال. فاجتماع اليهود والمشركين والمنافقين يوم الخندق قابله اجتماع التتار من الخارج والنصارى والروافض من الداخل، قابله اجتماع التتار من الخارج والنصارى والروافض من الداخل يوم حصارهم لدمشق، والرياح التي جاءت يوم الخندق قابلها ثلوج وأمطار فاقت المألوف والمعتاد، وكانت من أسباب رحيل التتار ورحيل الأحزاب عن المدينة بعد مناوشات بسيطة، قابله رحيل التتار عن الشام هذه السنة بعد مناوشات بسيطة حول دمشق وحماه. ولهذا قارن شيخ الإسلام بين غزوة الخندق وبين لقاء التتار، ونصرهم الله عز وجل. فالأمة ولله الحمد والمنة تلقى الأعداء بالدين بالعقيدة، ونبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لأحد من الصحابة رضوان الله عليهم بخلاف الشريعة، بل كان النبي يأمر بالثبات صلى الله عليه وسلم. بل ليس هناك أعظم من أمر الله عز وجل عند مواجهة الأعداء بالصلاة، رغم أن الله قال: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، يعني قصد الميل موجود. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. مش رفع الصليب، رفع الصليب حتى ما رأينا المصحف حتى يرفع، إنما أعلام وصلبان، والصلبان ملأت الميدان، وإن الله وإن الله راجعون. فأمر فتحه هكذا، ماذا ننتظر منه بعد ذلك؟ شوف يا أخواني، قضية العقيدة والمنهج تتغلغل في اللقاء مع الأعداء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما في أحد، لما قال أبو سفيان: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ والنبي يقول: لا تجيبوه، لا تجيبوه، لا تجيبوه. لما قال: لنا العزة ولا عزة لكم، قال النبي: لا تجيبوه؟ قال: أجيبوه. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ ماذا نقول يا رسول الله؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمه من يقوله، مع أنه لم يأذن لهم في الرد لما قال: أفيكم محمد؟ أفيكم كذا؟ لما قال: لنا العزة ولا عزة لكم، ماذا قال؟ قال: الله أعز وأجل. فحين التوحيد لا، حين التوحيد لا. فالصلاة في ساحات الوغى، في ساحات الوغى وميادين القتال لرفعة دين الله عز وجل، لأن كل شيء ما يراد إلا لرفعة الدين. فإذا كان الدين نفسه تجعله بهذه الصورة من الضعف والخذلان، فأي شيء تريد نصره إذن؟ تريد نصر الديمقراطية؟ البشريات انتصرت الديمقراطية؟ فعلا هو كده، انتصرت الديمقراطية. أما الإسلام ما انتصر، الإسلام انتصر أول مرة نسمعه هذه في مصر، أول مرة يرفع أصحاب اللحى الصليب، أول مرة نراها بعيوننا، أول مرة. سبحان الله العظيم، يهون على الإنسان أن يرى المراقص والمطابل والمزامر، معاصي تؤلم الإنسان، لكن من أهل الفجور ومن أهل العصيان، وهي معاصي لا تشتبه على أحد. ما رأينا واحدا يقول: اللهم اجعل ابنتي راقصة، واللهم اجعل ابني زمارا، يدعو الله بهذا. ما رأينا أحدا يقول هذا، لكن يحمل أصحاب اللحى يحملون الصلبان، والله إنه لمنظر عجيب، منظر عجيب. والله من اعتقد هذا ارتد، والعياذ بالله. من اعتقد رفعة هذا الصليب وأنه رفعه وجواز ذلك أنه مرتد، من اعتقد هذا. أي نصر؟ نصر أهل الأهواء، نصر الديمقراطية، نصر الحزبية، نصر الاشتراكية، نصر العلمانية، كل الطوائف التي وجدت انتصرت مذاهبها. أما الإسلام والسنة فليخبرنا هؤلاء المشايخ، نريد بقى اللجان الشرعية، هل انتصرت السنة؟ هل انتصر الإسلام؟ حين يرفع الصليب ويطوف به الشباب الذين جلسوا تحت أقدامهم يتعلمون، لو علموهم التوحيد ما رفعوا الصليب، لو علموهم السنة ما شاركوا الاشتراكيين والعلمانيين والنصارى في ساحة واحدة، لو علموهم السنة. لكن ما علموهم السنة، ما علموهم التوحيد. فلهم في شيخ الإسلام إن كانوا يذكرونه بعد، إن كانوا يذكرونه، لهم في شيخ الإسلام الأسوة، وهو يحض الناس ويجمع الناس ويبين لهم فضيلة البقاء في الشام ومواجهة التتار، له دور باز. هذه سياسة شرعية، سياسة، لكنها قامت على الكتاب والسنة، جهاد مواجهة أعداء. فقال رحمه الله تعالى: بركة الشام، وهذه المناقب أمور إحداها البركة فيه، ثبت ذلك بخمس آيات من كتاب الله عز وجل. قوله تعالى في قصة موسى: قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة الآيات قالوا لنا هذه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصوم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بلغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ومعلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق أرض الشام ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليم وورثنا بني إسرائيل. الآية الثانية قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال شيخ الإسلام وصوله أرض الشام وصوله إلى أرض الشام. نعم يبقى إذن استدلال شيخ الإسلام في الآية الأولى إيه؟ ومشارق الأرض مغربها التي باركنا فيها باركنا فيها يقول وهذه إيه وهذه أرض الشام وهذه أرض الشام. الآية الثانية في المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أي وصوله إلى أرض الشام. نعم. وقال في الآية الثالثة في نجاة إبراهيم ولوط قال تعالى في قصة إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومعلوم أن إبراهيم إنما نجاه الله ولوطا إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والعراق. شوف شيخ الإسلام استنباط شيخ الإسلام يأتي بالآيات التي فيها إظهار الإيه البركة في هذه الأرض إظهار البركة هو مكان مبارك بنص القرآن. وعن مملكة سليمان الآية الرابعة ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وإنما كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان. شوف الاستنباطات الدقيقة. الآية الخامسة كلها بركة آيات فيها إظهار الحكم بالبركة بأن هذه الأماكن وهذا المكان مبارك. الآية الخامسة قوله تعالى في قصة سبأ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. التي باركنا فيها وهي ما كان بين اليمن مساكن سبأ وبين قرى الشام من العمارة القديمة كما ذكره العلماء. فهذه خمسة نصوص حيث ذكر الله أرض الشام في هجرة إبراهيم إليها ومصر الرسول إليها وانتقال بني إسرائيل إليها ومملكة سليمان بها ومسير سبأ إليها وصفها بأنها الأرض التي بارثنا فيها. شوف أرض الشام هجرة إبراهيم إليها مصر النبي إليها مملكة سليمان فيها انتقال بني إسرائيل إليها مسير سبأ إليها وأيضا ففيها الطور الذي كلم الله عليه موسى والذي أقسم الله به في سورة الطور وفي التي والزيتون وطور السينين وفيها المسجد الأقصى وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل وإليها هجرة إبراهيم وإليها معراج ومصر نبينا ومنها معراجه وبها ملكه وعمود دينه وكتابه والطائفة المنصورة من أمته وإليها المحشر والمعاد. كل هذا ذكر شيخ الإسلام ليحث الناس على البقاء في هذا المكان ودفع التطار. نهيكم عن فضل الجهاد في هذا الوقت كما أن من مكة المبدأ، فمكة أم القرى من تحتها دحية الأرض، والشام إليها كما أن من مكة المبدأ فمكة أم القرى ومن تحتها دحية الأرض، وهذا يحتاج إلى دليل، اللي هو دحي الأرض من تحت مكة، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل في ذلك. والشام إليها يحشر الناس كما في قوله لأول الحشر، نبه على الحشر الثاني، فمكة مبدأ وإيلياء معاد في الخلق، وكذلك بدأ الأمر، فإنه أسرى بالرسول من مكة إلى إيلياء، ومبعثه ومخرج دينه من مكة، وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى يملكه المهدي بالشام. يبقى مبعثه ومخرج دينه من مكة، وكمال دينه وظهوره وتمامه حين يملكه المهدي، حتى يملكه المهدي بالشام. فمكة هي الأول والشام هي الآخر في الخلق والأمر في الكلمات الكونية والدينية. ومن ذلك أن بها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، التي ثبت في الحديث الصحيح من حديث معاوية: لا تزال طائفة الأمة ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفيهما عن معاذ بن جبل قال: وهم بالشام. وفي تاريخ البخاري مرفوعا قال: وهم بدمشق. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. وقال أحمد بن حنبل: أهل المغرب هم أهل الشام، وهو كما قال لوجهين: أحدهما أن في سائر الحديث بيان أنهم أهل الشام، والثاني أن لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مدينته في أهل الغرب هم أهل الشام، يعني كان النبي والصحابة متعارفون على ذلك، أنه أهل المغرب هم أهل الشام ومن يغرب عنهم، كما أن لغتهم في أهل المشرق هم أهل نجد والعراق. فإن المغرب والمشرق من الأمور النسبية، من الأمور النسبية، قد يكون أهل المغرب في وقت من أوقات كذا وفي أهل المشرق كذا، لكن المراد عرف النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم به. يبقى نجد كان يقصد بها العراق، أهل المشرق كان يقصد بها العراق، أهل المغرب كان يقصد بها الشام. زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن استقبال القبلة وقال: ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. يبقى إيه؟ المشرق والمغرب بالنسبة للمدينة، المدينة، لكن قد يكون في مكان آخر إن المشرق قبل القبلة أو المغرب قبل القبلة، يبقى يتحول الحكم. يبقى ولهذا دي نقطة مهمة جدا لطلب العلم أيضا، وهو يفسر كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ينظر إلى العرف اللغوي حال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حال الكلام العرف اللغوي إيه، ويبني عليه ماذا كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فكل بلد له غرب قد يكون شرقا لغيره، وله شرق قد يكون غربا لغيره، فالاعتبار في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان غربا وشرقا له، حيث تكلم لما كان غربا وشرقا له حيث تكلم بهذا الحديث، وهي المدينة. ومن علم حساب الأرض بطولها وعرضها علم أن حران والرقة وسميصات على سمت مكة، وهي مدينة على شط الفرات الغربي في طرف بلاد الروم، وأن الفرات وما على جنبيها من البيرة على سمت المدينة، بينهما في الطول درجتين الدرجتين لتبين مكان، يعني فما كان غربي الفرات فهو غربي المدينة، وما كان ثم شرقيها فهو شرقي المدينة. فأخبر سبحان الله، شوف شيخ يسام علمه بالله بهذه الأشياء أيضا الجغرافية. فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين، وأما أهل الشرق فقد يظهرون تارة ويغلبون أخرى، وهكذا هو الواقع، فإن الجيش الشامي ما زال منصورا، ما زال ايه، ما زال منصورا. وكان أهل المدينة يسمون الأوزاعية إمام أهل المغرب، ويسمون الثورية شرقيا ومن أهل المشرق. ومن ذلك أنها خيرة الله في الأرض، وأنها لا خيرة الله وخيرة أهل الأرض. واستدل أبو داود في سننه على ذلك بحديث كثير مثل حديث عبد الله بن حوال الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق. فقال الحوالي: يا رسول الله اختر لي. فقال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها حزبه من عباده، فمن أبى فليلحق بيمنه وليسقي من غدره، فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله. وكان الحوالي روى الحديث يقول: من تكفل الله به فلا ضيعة عليه. ففي هذا الحديث مناقب المهاجرة. طبعا كل هذه الأحاديث بيسوقها والفضائل شيخ الإسلام يحمس. شوف لما أراد أن يحمس، ولما أراد أن هو يدعو الناس إلى الجهاد في الشام، أتى بالإيه؟ القرآن، وحدثنا وأخبرنا. ما قالش اصبروا الثورة الفرنسية قعدت 4 سنين مش عارف لها إيه، وبعدين بعد كده والثورة مش عارف البلشفية، وعدنا نسمع حاجات يعني عمرنا في حياتنا ما سمعناها. إنما هنا ابن تيمية يتحدث بالأثر والخبر، مع أن البلاء شديد جدا، وهو تسلط التتار على هذه الأرض. وحديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض اللي الشام يعني، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم و تقذرهم نفس الرحمن أو نفس الرحمن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، تبيت معهم حيثما كانوا وتقيل معهم حيثما قالوا. فقد أخبر أن خيار الأرض من ألزمهم مهاجر إبراهيم والشام، بخلاف من يأتي إليه ثم يذهب عنه، ومهاجر إبراهيم هي الشام فإليها هاجر. وفي هذا الحديث بشرى لأصحابنا الذين هاجروا من حران وغيرها إلى مهاجر إبراهيم، واتبعوا ملة إبراهيم ودين النبي صلى الله عليه وسلم، يمدح نفسه بقى وأهله وعائلته. فعندما هاجمها التتار يوم أن كان عمره 6 سنوات، وحران مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور وهي قصبة ديار مضر، نعم، فأشار رحمه الله تعالى إلى هذا، يقول يعني لما هاجرنا إلى حران هذا بشرى، ولم يهاجروا إلى الأرض فقط، كما قلنا الأرض إيه؟ لا تقدس أحدا، فلم يكن هنا الفضل في الهجرة فقط، إنما قال واتبعوا ملة إبراهيم ودين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى هم ذهبوا إلى مهجر إبراهيم ولزموا دين إبراهيم ودين النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى تمدح الايه؟ يمدح قاطن الأرض وساكن الأرض. إنما لو ذهب الإنسان إلى مكة وبقي فيها وهو ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا على طريقته ولا على سنته، فماذا تنفعه مكة؟ وبيان أن هذه الهجرة لهم بعد هجرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول وآثاره، وبيان أن هذه الهجرة التي لهم بعد هجرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لأن الهجرة إلى حيث يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وآثاره. وقد جعل مهاجر إبراهيم تعدل مهاجر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الهجرة إلى مهاجره انقطعت بفتح مكة، يعني الهجرة إلى مكة انقطعت بالفتح. قال: ولكن جهاد وني. ومن ذلك أن الله تكفل بالشام وأهله كما في حديث الحوالي. ومن ذلك أن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام كما في الصحيح حديث عبد الله بن عمر. ومن ذلك أن عمود الكتاب والإسلام بالشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن عمود الكتاب أخذ من تحت رأسي فأتبعته بصري فدوب به إلى الشام. ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعقر دار المؤمنين الشام. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. وبهذا استدللت لقوم من قضاة القضاة وغيرهم في فتن قام فيها علينا قوم من أهل الفجور والبدع الموصوفين بخصال المنافقين لما خوفونا منهم فأخبرتهم بهذا الحديث وأن منافقين لا يغلبوا مؤمنين. هذا الحديث موقوف كما رواه أحمد عن خريب بن فاتك الأسدي قال أهل الشام صوت الله في الأرض ينتقم به من يشاء كيف يشاء، وحرام على منافقين أن يظهروا على مؤمنيهم. وقد رواه الطبراني مرفوعا يقول وإسناده صحيح موقوف، وقد رواه الطبراني مرفوعا وإسناده ضعيف. وهذا أيضا تعليق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يعني إسناد الموقوف صحيح أن منافقين لا يغلبوا مؤمنين. وقد ظهر هذه بشريات ما شاء الله، يعني هذه بشريات لو حقق أهل السنة هناك السنة بحق لما غلبوا. هذه بشرى، هذه بشرى، ولهذا شيخ الإسلام كان يبشرهم بالنصر لا محالة. لكن كما قلنا هذا الموعود إيه؟ ولا ينصرن الله ما ينصره، حينما تنصر السنة، حينما تنصر السنة. وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل، يا ليت أرض سوريا الآن يقرأ فيها هذه الرسائل، يا ليت، يا ليت أرض سوريا يقرأ في هذه الرسائل. للأسف، للأسف الشديد كما قلنا هذه القومة في العالم الإسلامي الآن ليست قومة لله عز وجل، وليست قومة لإعلاء كتاب وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن هي العصبية والقومية وكما يقال الكرامة، كما يقال الكرامة، زي ما كان بعضهم يقول سنحيا كراما، كرامة المصر أهم شيء، كرامة المصر، لا دين المصر يا أخوي الله يكرمك، دين المصر أهم شيء، دين المصري، الدين مش الكرامة. كرامة ديت بيقولها أوباما، بيقولها بتاع فرنسا، ما في مخلوق على وجه الأرض، ما في إنسان على وجه الأرض في روسيا ولا عابد وثن ولا عابد شجر إلا ويقول كرامة الإنسان، كرامة الإنسان زي حقوق الإنسان. لكن كرامة المصر فين يا أخوي؟ كرامة المصر فين تكون؟ كرامة المصري تكون في ديني، في شرعه، كرامة المسلم عموما مصريا كان أو سوريا أو أي شيء، كرامته في الشريعة، كرامته في الدين، كرامته في السنة. شوف كيف أكرم الله أصحاب رسول الله بما أكرم النبي والصحابة يا أخواني، أكرموا بإيه؟ أكرموا بإيه يا أخواني؟ أكرموا بنصرة الدين، بنصرة الدين. واخد بالك؟ من أنتم نعلم أنكم ما جئتم إلا لطلب مال وطلب كذا وكذا، أخذ بالك؟ قال لا والله إحنا ما جئنا هنا لأننا نعلم أن أشهى لحوم هي لحومكم وأشهى دماء هو دماؤكم، فجئنا نطلب ذلك، إحنا جئنا بس سمعنا أن لحمكم ودمكم ده أشهى ما يؤكل، فجئنا بس لهذا، أخذ بالك؟ وهو يقول له إذا أردتم مالا جمعنا وكذا، أبدا، لقد أخرجنا الله عز وجل من عبادة العباد إلى عبادة إيه؟ رب العباد. هذا الإسلام مهما ابتغينا العزة في غير أضلنا الله، لهذا كانت العزة في هذا. عمر لم يرفع الثوب الحسن وكذا، ولا أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا سعد القادسية ولا خالد اليرموك ولا شرحبيل ولا عمرو بن العاص. الكرامة هناك في الجهاد، كرامة في إعلاء كلمة الله، رفع السيوف لتقتل من أعداء الله، مش رفع الصلبان. قاتل الله كل جاهل جويهل جهول يجهل الأمة، قاتلهم الله، والله ما نخسره الآن كثير، كثير والله ما نخسره، والله هذا إجرام وجناية على الأمة، والله جناية على الأمة. يا شباب أفيقوا، هؤلاء لا كرامة لهم، لا كرامة، لأنه ما أكرموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أروا بلادنا ما لم ترى من قبل. إذا أرادوا الكرامة سنحيا كراما، يبقى بالصحابة، بحياة الصحابة، بالشريعة، بالسنة، بالتميز الذي حرص عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وحرص عليه أمة الصحابة رضي الله عنهم صفوف المقاتلة على الثغور في الجهاد، فإذا ما كان لكان في ضعف، فثغور العلماء يربون الأمة، يخرجون شيخ الإسلام ابن القيم ابن رجب البخاري مسلما ابن عبد الوهاب، هذان ثغران لا ثالث للمسلم لهما، جهاد بالسيف والسنان أو جهاد بالحجة والبيان، لا أن يكون جهاده لإذهاب معاني الشريعة وتميز الدين حتى تختلط المفاهيم. والأيام ستلد كثيرا، ستلد كثيرا، وما تعيش اللحظة، ما أقول ما تعيش اليوم، ما تعيش اللحظة سوف يختلف عن اللحظة القادمة. لقد دخلت بابا بغير شرطه، وأكلت ميتة من غير اضطرار، وقمت في صف الصلاة جنبا مع قدرتك على الاغتسال وحضور الماء، وأكلت عمدا في رمضان من غير نسيان، وبخلت بزكاة مع كثرة المال، وكنت في بيت الله الحرام في موسم الحج وقد وجب عليك ففررت، وقدمت إليك كتب السنة وأهديت إليك فأعرضت، وأعطيت السيف يوم الزحف سيف العلم ففررت، ورأيت المعاصي أمامك فما أنكرت، وكفرا وإلحادا فما تمعرت ولا تغيرت، فإلى أي مدى نبقى بعد ذلك؟ فالله المستعان وعليه التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل وجوه في جهادنا للتتار. يا سلام. وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدهم به، وبركة ما أمرناهم به، وأظهر الله المسلمين صدق ما وعدناهم به. يا سلام. شوف يا شيخ سام بتكلم بعد هذا بيفخر، مش يفخر يعني يذكر نعمة الله عليه، قلنا لكم هذا وذكرناكم بالأحاديث، أما حصل ما ذكرت لكم؟ أظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به، وبركة ما أمرناهم به، وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله. لو يأتي بقى هؤلاء يقولون بقى نريد الترجمة لما مضى، نريد ترجمة كترجمة شيخ الإسلام، شيخ الإسلام لما ذكر الأثر والنص وجاء النص قال ها أنا، ها أنا ذا، أما ظهر لكم صدق ما وعدناكم به؟ أما قلنا لكم إن الله ناصرنا تحقيقا لا تعليقا؟ أما ظهر لكم بركة ما أمرناكم به؟ بركة؟ وهل بعد النص بركة؟ وهل بعد دلالة الأمة على التوحيد والسنة والجهاد لإعلاء كلمة الله وسنة رسول الله، هل بعد ذلك بركة؟ نحن نريد هذا الخطاب يتبدل الآن، فليخرج هؤلاء المشايخ واللجان الشرعية وغيرها يخبرون الآن، فيقولون كما قال شيخ الإسلام. ماذا عساهم سيقولون؟ ظهر لكم ماذا؟ ظهر لكم خسران ما دعوناكم إليه، كنا نظن أن الأمر يسير، ما كنا نتوقع أن الصليب يرفع، ما كنا نظن أن الثورة حاصلها الصليب يرفع في ميادين المسلمين، والإسلام حدد زيهم وملبسهم وسيرهم وبنيانهم، أليس الإسلام قد حدد ذلك؟ ألستم قد خطبتم بذلك؟ من غير ظلم لهم لا يجوز الاعتداء عليهم، فهم معنا في بلداننا، لا يجوز أن يتعدى عليهم طالما أنهم غير محاربين وليسوا لنا مضطهدين، فلهم الأمن والأمان، ولا يجوز كما قال الله سبحانه وتعالى، ليس كما قال فلان أو علان، كما قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. دين دين، ما أمر بظلمهم ولا أمر بقتلهم. من قاتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة. هذا باب وهذا شيء، وأن يرفع الصليب بيد المسلم ظاهري الذي ظاهره الاستقامة المفترض يعني بلحية وثياب وغير ذلك، أن يرفع بيده الصليب. ترجم لهم أيها المشايخ، ترجموا يرى ترجموا، قلوا رفع الصليب مع المصحف، قلوا حصرت الكلمات الكفرية، رأيت الله في الميدان، رأيت الله في وجه كل أحد، قلوا حصلت العقائد الكفرية، لا فرق بين المسلمين وبين نصارى في العقيدة، قلوا لهم حصلت التجاوزات الشرعية في التعبد والطاعة لما صلي في الميادين هذه الجمعة، وتحول يوم الجمعة من يوم بركة وطاعة وذكر لله إلى يوم خروج على السلاطين وخلط مفاهيم ورفع نياشين جاهلية. قل لهم هذا، ترجموا لهم. أما شيخ الإسلام بعد أن نصر الله عز وجل المسلمين على التتار في الشام وقد حثهم على النصر، ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال قد ظهر مصداق هذه النصوص، خلي بالك، قد ظهر مصداق هذه النصوص فأخبرونا عن النصوص التي أعلمتم الأمة بها ثم ظهر مصداقها الآن. أي نص حركتم الأمة به؟ أي نص أخرجتم الأمة إلى الميدان به؟ أي نص جوزتم الحزبية به؟ أي نص تقررون الديمقراطية الآن وتحكمون بها؟ أي نص وليتم به المرأة؟ أي نص صورتم على اللافتات وعلى الحوائط وعلى الجدر؟ أي النصوص هذه التي يمكن أن تقول الأمة الآن ظهر مصداق النصوص التي أخبرناكم بها؟ ابن تيمية يقول بعد رد الله عز وجل التتار، وهو يبين في هذه المعركة العظيمة المقارنة بين الخندق، بين الخندق التي من الله فيها على المؤمنين وبين هذه الغزوة التي من الله عز وجل فيها على المسلمين، لما اجتمع على النصوص الثابتة، لما قام شيخ الإسلام بالنص يعلم، بالهدي يربي، بالصلاة يركع ويسجد، بالسنة ينشر، بالكتاب يفتح ويقرأ ويسوق، ويقول هذه النصوص قد سقتها لكم لأحمس الناس وليقوي الناس في مواقفهم. فرق بين عالم يقوم بالنص فيجمع الأمة وبين عالم يقوم بالرأي والعقل والاستحسان ورد النصوص. رد النصوص، رد النصوص، ايه ونعم رد النصوص. انتم تقولون الان، قد تقولون علام هذه الغيرة، وهل رددنا نصوصا؟ نقول نعم، رددتم نصوصا خروج على السلطان وتحريم ذلك، رددتم نصوصا الامرة بالامر المعروف والنهي عن المنكر بالتي احسن بما تليق مع السلطان فرددتم ذلك، رددتم نصوصا تحريم ولاية المرأة، رددتم نصوصا تحريم الحزبية في الإسلام، رددتم نصوصا التعامل مع أهل الأهواء والبدع بما يليق بهم وبما يردعهم فقررتموهم، رددتم نصوصا عديدة. هل لكم اليوم أن تقولوا كما قال شيخ الإسلام وقد ظهر مصداق هذه النصوص النبوية على أكمل الوجوه في جهادنا للتتار، وأظهر الله للمسلمين صدق ما وعدناهم به وبركة ما أمرناهم به، وكان ذلك فتحا عظيما ما رأى المسلمون مثله، ما رأى المسلمون مثله، مثل صرح مملكة التتار التي أذلت أهل الإسلام، فإنهم لم يهزموا أو يغلبوا كما غلبوا على باب دمشق في الغزوة الكبرى التي أنعم الله علينا فيها من النعم بما لا نحصيه خصوصا وعموما، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. هذه سياسة شرعية عملية قام بها أئمة الدين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فنصر الله عز وجل أمة الإسلام في هذا، لنعلم أن قوة الإسلام، أن قوة المسلمين في التمسك بهذا الدين القويم، ولا نصرة إلا بالتمسك به، والله تعالى أعلم.